بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان أحكام الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، انتقل إلى بيان أحكام الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، حيث ذكرت معها في آيات كثيرة من القرآن، مما يبين أهمية الزكاة وتأكدها في الإسلام. والزكاة في اللغة النماء والزيادة والطهارة، فالزكاة تطلق ويراد بها نماء الشيء وزيادته، يقال زكى المال إلى نما وزاد. وتطلق على الطهارة، تطلق على الطهارة، فيقال زكى الأرض يعني طهرها من النجاسة، وزكاة النفس والأخلاق طهارتها من الدنس والأخلاق الرديئة، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها، يعني زكى نفسه، زكاها طهرها من الذنوب ومن المعاصي. والمراد بالزكاة هنا مقدار من المال يجب في أموال مخصوصة يأتي بيانها لأناس مخصوصين تصرف لهم، فهي حق في مال الأغنياء للفقراء والمساكين. قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. سمي زكاة لأنه يطهر النفوس من أدران البخل والشح، ويطهر المال، يطهر المال من المكاسب الرديئة والشبهات وغير ذلك، وينمي المال، لأن الزكاة تنمي المال، تسبب بركته ونماءه، وتنمي أيضا الفقراء والمحتاجين، فهي تنمية، كما يعبر الآن الزكاة تنمية للمجتمع، أن تعطى للفقراء والمحتاجين فترفع من حاجتهم وتواسيهم، أي من محاسن الإسلام. والإسلام كله ولله الحمد محاسن، ومن أعظمها الزكاة. فكما أن الصلاة عبادة بدنية، الزكاة عبادة مالية. وقد اختلف العلماء متى فرضت، قيل إن المشهور أنها فرضت في المدينة بعد الهجرة، إنها فرضت في المدينة بعد الهجرة، وأما الصلاة فإنها فرضت في مكة قبل الهجرة ليلة المعراج. ومن العلماء من يرى أنها فرضت في مكة، ويستدلون على ذلك بآيات مكية ذكرت فيها الزكاة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون. وقال تعالى: وويل للمشركين، في سورة فصلت: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ما آتيتم من زكاة، من سورة الروم، وهي مكية، فهذا دليل على أنها شرعت في مكة. ولعل التوفيق بين القولين أن الزكاة فرضت في مكة، ولكن لم تفصل إلا بعد الهجرة، لم تفصل أحكامها وتطبق ويبعث لها السعاة والجباة إلا بعد الهجرة، لعل هذا تجتمع به الأدلة. وعلى كل حال، الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، والمراد باليمن هنا نجران، بعد الوفد الذي جاءوا من نجران وتفاوضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل معاذا رضي الله عنه إليهم معلما ومرشدا وداعيا إلى الله وقاضيا، فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فذكر هذه الأركان الثلاثة: الشهادتان والصلاة الزكاة. ولذلك اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحث عليها ويبعث السعاة والجباة بجبايتها وقبضها من الأغنياء ليوصلها إلى مستحقيها، وسار على هذا خلفاؤه الراشدون من بعده. ولما أراد قبائل من العرب منعها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قاتلهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه حتى أخضعهم لها فأدوها، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال: والله لو منعوني عقالا، في رواية عناقا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. مما يدل على أهمية هذا الركن العظيم، بحيث إن من منعه يقاتل حتى يؤخذ منه. والذي يمنع الزكاة لا يخلو من أحد حالين: الحال الأول أن يكون جاحدا لوجوبها، فهذا يرتد عن دين الإسلام بالإجماع، إجماع أهل العلم أن من جحد وجوب الزكاة فهو مرتد عن دين الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما إن كان منعها بخلا بها مع اعترافه بوجوبها، فإن الحاكم يأخذها منه قهرا، يأخذها منه قهرا، لأنها حق وجب عليه لغيره، فامتناعه ظلم، فيأخذها منه قهرا من ماله. أما إذا كان له شوكة ومنعه، له شوكة ومنعه ويقاتل، فإنه يقاتل عليها كما حصل من بعض القبائل في خلافة أبي بكر الصديق. إذا كان الممتنع من الزكاة له شوكة وقوة ولا يمكن أخذها منه إلا بالقتال، فإنه يقاتل، لأنه عطل شعيرة عظيمة وركنا من أركان الإسلام، يقاتل حتى يخضع لها. مما يدل على أهمية الزكاة ومكانتها في الإسلام. وفيها منافع عظيمة للمزكي وللمال وللمدفوعة إليه، فيها منافع عظيمة، وهي من محاسن هذا الدين العظيم، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وفيها مواساة للمحتاجين، وهي حق في المال. وقد جاء في الحديث: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينطر. فإذا منع الناس زكاة أموالهم منعوا من القطر الذي به حياتهم وحياة مواشيهم وحياة زروعهم شارهم، عقوبة لهم، وهذا شيء مشاهد. فلو أن الناس يؤدون الزكاة على كثرة الثروة توفر الأموال ما بقي في المسلمين فقير، إذا نظمت وأوصلت إلى مستحقيها لم يبق في المسلمين فقير. فهي عبادة عظيمة وشعيرة كبيرة من شعائر الإسلام، فهي قرينة الصلاة في كتاب الله في كثير من الآيات. فكلما ذكرت الصلاة ذكرت الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، فهي قرينة الصلاة. فمن فرق بينها وبين الصلاة قتل حتى يؤديها، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. نعم.
كتاب الزكاة تجب في خمسة أشياء.
تجب الزكاة في أموال محدودة، ما هو بكل الأموال، لما تجب في أموال مخصوصة قابلة للنمى والزيادة. الفقهاء يقولون أربعة أصناف. الصنف الأول النقدان، الذهب والفضة أو ما يقوم قامهما من العملات الورقية. الصنف الثاني بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. أما بقية البهائم كالحمير والخيل هذه لا زكاة فيها. والثالث الخارج من الأرض، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. حقه. والرابع عروض التجارة، وهي السلع المعدة للبيع والشراء من الأقمشة والأطعمة والسيارات والآليات وغير ذلك من كل ما يعد للبيع والاتجار، فإنها تجب فيه الزكاة. ولوجوبها شروط يأتي بيانها إن شاء الله، ولها مقادير في كل نوع يأتي أيضا بيانها. نعم.
تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام،
هذا واحد، بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. نعم.
ونقد،
النقد والمراد به الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات الورقية. نعم.
وعرض تجارة،
وعرض تجارة، فرق بين العرض والعرض. العرض هو الزمان، وأما العرض فهو السلعة. سميت عرضا لأنها تعرض وتزول بيد التجار. نعم.
وعرض تجارة وخارج من الأرض،
والخارج من الأرض من الحبوب والثمار. الحبوب كالبر والشعير والذرة والدخن كل ما يقتات ويدخر والثمار جمع ثمرة وهي ثمر النخيل والأعناب نعم
وخارج من الأرض وثمار
نعم
بهيمة أنعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الأرض وثمار
ثمار داخلة في الخارج من الأرض نعم
بشرط إسلام
شروط الوجوب شروط الوجوب يشترط في صاحب المال أن يكون مسلما فإن كان صاحب المال والغني ليس مسلما لم يطالب بالزكاة حتى يسلم لأن الزكاة عبادة العبادة لا تصح من الكافر والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر معاذا بها بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة فإذا كان المال بيد مسلم بيد غير مسلم لم يطالب بالزكاة ولا تنفعه لو زكى لا تنفعه الزكاة حتى يؤمن بالله ويدخل في الإسلام نعم
بشرط إسلام وحرية
حرية يخرج المملوك ولو كان بيده مال لا تجب عليه لأن ماله لسيده لأن مال المملوك لسيده فهو ملك مراعى نعم
وملك نصاب
نعم وملك نصاب يكون أن يكون مسلما وأن يكون حرا وأن يكون مالكا للنصاب نعم السلام طيب خير إن شاء الله نعم الثالث وملك نصاب فإن كان ليس عنده نصاب عنده مال لكن لا يبلغ النصاب فإنه ليس عليه زكاة والنصاب يأتي بيانه نعم
واستقراره
استقرار الملك لأن هناك مال يملكه لكن يخشى أن لا يستقر مثل دين الكتابة على المملوك إذا السيد كاتب عبده على مال صار دينا في ذمة المكاتب لكن لا نقول للسيد زكه لأنه يمكن العبد يعجز نفسه وينفذ لأن عقد الكتابة عقد جائز يمكن أنه يفسخ في العقد ويكون هذا المال غير مستقر عرضة للفسخ نعم
وسلامة من دين ينقص النصاب
أما هذا فمحل نظر المذهب أن الدين إذا كان ينقص النصاب فلا يسع على صاحبه زكاة هذا هو المذهب والمختابه هو القول الصحيح أن الدين لا يسقط الزكاة فيزكي ما عنده يزكي ما حال عليه الحول وهو عنده ولا يمنعه وجود الدين نعم لأنه ماله ويملكه توفر فيه الشروط نعم
ومضي حول
نعم مضي الحول فلا يجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول لما جاء في الحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يعني تمر عليه سنة وهذا في غير الخارج من الأرض خارج من الأرض لا يشترط له الحول قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده تجب فيه الزكاة عند الحصاد نعم
ومضي حول إلا في معشر.
المعشر يعني الحبوب والثمار التي يؤخذ منها العشر، يؤخذ منها العشر أو نصفه. نعم.
إلا في معشر ونساج سائمة.
نتاج السائمة لا يشترط لها الحول، النتاج أولاد السائمة أولاد بهيمة الأنعام لا يشترط لها الحول، لأن حولها حول أمهاتها فهي تابعة لأمهاتها. وكذلك ربح التجارة إذا كان عنده نصاب ونتاج به وربح فالربح تابع للأصل، ولو كان الربح ما وصل إليه أو ما حصل عليه إلا في آخر السنة فإنه يتبع أصله ويزكي الجميع رأس المال والربح لأنه نماؤه. نعم.
ومضي حول إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة.
ونتاج سائمة في معشر عرفنا الخارج من الأرض، ونتاج السائمة أولادها، فإذا كان عنده نصاب من بهيمة الأنعام وولدت فإن حول الأولاد يتبع الأمهات ولا يستقبل للأولاد حولا جديدا. وربح الثالث ربح التجارة كما ذكرنا. نعم.
وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع.
إذا نقص النصاب في بعض الحول، عنده نصاب لكنه نقص في تلف بعضه أو باعه وأبدله بغيره لا فرارا من الزكاة فإن الحول ينقطع. أما إذا كان فارا من الزكاة يبيعه من أجل أن لا يكون عليه زكاة فإنها لا تسقط عنه الزكاة، يعاقب لنقيض قصده. نعم.
وإن أبدله بجنسه فلا.
أما إن باع النصاب بجنسه فلا حصل شيء، يستمر يكون البديل يقوم مقام المبدل ويستمر الحول. نعم.
وإذا قبض الدين زكاه لما مضى.
هذا بناء على ما سبق أنه لا يزكي الدين. إذا كان له دين على أحد، إذا كان له دين على أحد فإن كان الدين في ذمة غني باذل إنه يزكيه إذا حال عليه الحول ولو لم يقبضه، لأنه في حكم المقبوض. إذا كان الدين في ذمة غني والغني باذل ليس مماطلا وحال الحول عليه فإنه يزكيه لأنه كالذي بيده تماما. ما إذا كان الدين على فقير معسر ما يدري يجي ولا ما يجي، أو على مماطل غني لكنه مماطل ولا يقدر ما يدري يحصل حجه منه ولا لا، فهذا ليس فيه زكاة حتى يقدره لأنه في حكم المال الضائع الذي لا يدري يحصل عليها أو لا. هذا هو التفصيل في الديون.
وشرط لها في بهيمة أنعام صوم أيضا.
اشترط في وجوب الزكاة لبهيمة الأنعام الصوم وهو الرعي، أن ترعى من المباح من الكلى سائمة يعني راعية من الكلى ومن العشب لا ينفق عليها شيئا. أما إذا كان يعرفها الحول كله أو أكثر الحول ليس فيها زكاة لأنها غير سائمة. نعم. يعني غير راعية. نعم.
وأقل نصاب إبل خمس.
نعم. الآن انتهى من شروط بيان شروط وجوب الزكاة، فقل إلى بيان الأنصبة في الإبل والبقر والغنم والنصاب في الخارج من الأرض، نصاب في النقدين كل شيء له نصاب بحسبه. نعم.
وأقل نصاب إبل 5 وفيها شاة.
أقل نصاب في الإبل 5 من الإبل، 5 من الإبل، لقوله صلى الله عليه وسلم في كل 5 لوذ شاة، شاة من الغنم. نعم.
وفي 10 شاتان.
نعم.
وفي 15 3
شياه.
وفي 20
أربع شياه. نعم.
وفي 25 بنت مخاض.
إذا وصلت إلى 25 لا تؤخذ فيها الغنم، وإنما يؤخذ فيها من الإبل، فيؤخذ في 25 من الإبل بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة، سميت ماخضا لأن أمها قد حملت بعدها، والماخض الحامل، بنت مخاض يعني بنت حامل، وهي ما تم لها سنة. نعم.
وفي 25 بنت مخاض وهي التي لها سنة. وفي 36 بنت لبون.
وفي 36 من الإبل بنت لبون، بنت لبون وهي ما تم لها سنتان، لأن أمها تكون قد حملت وولدت وصارت ذات لبن. نعم. وما بين 25 إلى 36 ليس فيه شيء، يعني سم الوخص. نعم.
وفي 36 بنت لبون وهي التي لها سنتان.
نعم.
وفي 46 حقة وهي التي،
ثم في 46 حقة وهي التي لها 3 سنوات، سميت حقة لأنها استحقت الركوب واستحقت أن يطرقها الفحل. نعم.
وهي التي لها 3 سنين.
نعم.
وفي 61 جذعة.
وفي 61 جذعة وهي ما تم لها 4 سنين، لأنها سميت جذعة لأنها تجدع، يعني يسقط سنها. نعم.
وفي 61 جذعة وهي التي لها 4.
نعم. وفي نعم.
وفي 61
جذعة. نعم.
وهي التي لها 4.
نعم.
وفي 76 بنت لبون.
76 بنت لبون، ثنتين، وبنت اللبون مرت علينا. نعم.
وفي 91 حقتان
مرت علينا. نعم.
وفي 121 3 بنات لبون.
نعم.
ثم في كل 40 بنت لبون.
ثم إذا وصلت 121 وفي إيش؟
وفي 121.
وفي 121 إذا بلغت 121 من الإبل استقرت الفريضة، استقرت الفريضة في كل 40 منها بنت لبون، وفي كل 50 حقة. نعم. وفي
ثم وفي 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة.
اي نعم. بعد ما تعدى 121 فيها 3 بنات لبون. ثم ما زاد عن 121 في كل 40 حقة، وفي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. نعم.
وأقل نصاب البقر 30.
انتهى من عصبة الإبل. وهذه التفاصيل هذه جاءت في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كتاب مطول ذكرت فيه أسنان الإبل والفرائض الزكاة. نعم.
وأقل نصاب البقر 30 وفيها تبيع وهو الذي له سنة.
الثاني من النوع الثاني من أنواع بهيمة الأنعام. نعم. بعد الظهر إن شاء الله. نعم.
وأقل نصاب البقر 30 وفيها تبيع وهو الذي له سنة أو تبيعة.
البقر فيها الزكاة ونصابها يبدأ من 30 فيها تبيع ذكر أو تبيع أنثى وهي ما تم لها سنة لأنه يتبع أمه. نعم.
وفي 40 مسنة
وفي 40 من البقر مسنة لها سنتان مسنة وهي التي لها سنتان لأنها سميت مسنة لأنها يسقط سنها في هذه الفترة. نعم. وهي أكبر من التبيع بسنة. نعم.
وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان وفي 60 تبيعان.
في 60 تبيعان 30 كما سبق. نعم.
ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة.
ثم تستقر الفريضة بعد 60 تستقر الفريضة في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. نعم.
وأقل نصاب
البقر الغالب أنها تكون عند أهل اليمن لأن أهل اليمن ليس عندهم إبل يكون عندهم بقر. نعم.
وأقل نصاب الغنم 40.
أقل نصاب الغنم 40 لقوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة في كل 40 شاة شاة لكل 40 شاة شاة هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأقل نصاب الغنم 40 وفيها شاة
شاة واحدة. نعم.
وفي 121 شاتان.
ثم بعد 40 ليس فيها شيء زيادة عن الشاة حتى تبلغ 121 ما بين 40 إلى 121 ليس فيه شيء سمى الوقص فيها شاتان 121 فيها شاتان. نعم.
وفي 201
ثم في 201 ثلاث شياة وما بين 121 إلى 201 ليس فيه شيء هذا الوقص ثم ما زاد عن 201 ليس فيه شيء إلى أن تبلغ 400 ففي كل 100 شاة. نعم.
وفي 201 ثلاث إلى 400
إلى 400 ما بين 201 إلى 400 ليس فيه شيء حتى تبلغ 400 ثم يكون في كل 100 شاة. نعم.
ثم في كل 100 شاة.
نعم.
والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الظان.
الشاة المجزئة في الزكاة من الظان ما تم له سنة وما ومن المعز ما تم له سنة وما ومن الظان ما تم له 6 أشهر فالذي تملك 6 أشهر من الظان قالوا له ثني والذي بلغ سنة من المعز سمى جذع. نعم.
والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد.
الخلطة هي اختلاط المال لعدة أشخاص وهي على قسمين خلطة أوصاف وخلطة أعيان. قد تكون خلطة مشاعة بين الشركاء وقد تكون خلطة أعيان كل واحد عارف نصيبه هي تصير المالين كالواحد وهي تفيد تخفيفا وتفيد تغليظا. فمثلا لو كان واحد له 30 شاة ما فيها شيء لكن معه ثاني خالطه له 10 شاة صار 40 يكون عليهم شاة هذا عليه 3 شاة وهذا عليه 3/4 الشاة ثلاثة أرباع الشاة وهذا عليه ربعها بقدر أموالهم، تراجعان بقدر أموالهم. والخلطة لها شروط، أن تكون مختلطة في المرعى وفي المبيت وفي الراعي، ما تفترق أبدا، هذه تصير المالين كالمال الواحد. قوله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. نعم، كل على قدر ماله فيما يجب عليهم. نعم. لو فرضنا أن واحد له 39 شاة، أنا ما عليه شيء لو سلم صار الحال، لكن مع واحد له شاة واحدة غلق 40، عليهم شاة، عليهم شاة بقدر ملكهم، عليهم شاة بقدر ملكهم، فيتحمل صاحب الشاة جزء من 40 جزء، جزء من 40 جزء، ويتحمل صاحب 39 39 جزء من الشاة. نعم.
والخلطة في بهيمة الأنعام بشرط،
في بهيمة الأنعام، شوف الخلطة في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، أما الخلطة في النقود والخلطة في الزرع والخلطة في بقية الأموال لا، لا حكم لها، كل له حكم ماله مستقلا. نعم.
والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير
شروطها التي ذكرناها لكم، أن تجتمع في المرعى وفي الراعي، يكون راعيها واحد، وفي المبيت يكون تبيت جميعا. نعم، حيث لا يفارق بعضها بعضا ولا يتميز بعضها عن بعض. نعم.
تصير المالين كالواحد،
كالمال الواحد، كأنه لشخص واحد. نعم.
فصل. وتجب في كل مكين مدخر،
انتهى من بهيمة الأنعام ونقف عند هذا. نعم.
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان مانع الزكاة بخلا لا يكفر، فلماذا سمي قتال أبي بكر الصديق رضي الله عنه لمانع الزكاة سمي بحرب المرتدين مع أنهم قد منعوا الزكاة فقط؟
مش يدرك أنهم منعوها بخلا، منعوها يقولون ما ندفعها بعد وفاة الرسول، لأن الذي ندفعها له قد مات، نحن لا ندفعها، يعتقدون أنها بعد وفاة الرسول سقطت ولا تجب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يمتنع من دفع الزكاة وله قوة ومنعه فيقاتل على ذلك، هل يعد كافرا أم باغيا من البغاة فلا يصل
إليه؟ يعد ممتنعا من أداء حق وجب عليه لغيره، يعد ممتنعا من أداء حق وجب عليه لغيره، ولا يتوصل إليه إلا بالقتال فيقاتل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان عليه دين فمتى يخرج زكاته، وهل عليه إثم لو أخرها؟
أنت عرفت الدين على قسمين، دين على غني باذل، ما باذل للوفاء، متى طلبه صاحبه أعطاه إياه، فهذا مثل الذي بيده يزكيه، إذا تم عليه الحول يزكيه. القسم الثاني دين على معسر أو على غني لكنه مماطل، ما يدري يحصل عليها وما يحصل، فهذا يزكيه إذا قبضه، ما دام أنه ما قبضه ما عليه شيء، لأنه ما يدري يجي ولا ما يجي، فإذا قبضه وتمكن منه دفع زكاته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصحاب المساهمات العقارية أخذوا أموال كثير من الناس منذ سنوات، وإلى الآن لم يبيعوا ولم يعطوا الناس حقوقهم، وإذا سألناهم قالوا العقار الآن لا يشتريه أحد لمزاحمة الأسهم له. سؤالنا: هل نزكي أموالنا عندهم أم نعتبرها على معسرين أو مماطلين فنزكيها بعد استلامها عن سنة؟
مساهمات العقارية هذه لا خوف عليها لأن العقار موجود، العقار موجود وهو مشترك، فإن كان القائم على الشركة العقارية يقوم بالزكاة عن الجميع، يدفع الزكاة بالنيابة عنهم، هذا يجزي لأنه وكيل عنهم. أما إن كان لا يدفعها عنهم فكل يزكي نصيبه، كل يزكي نصيبه عند تمام الحول. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع كثيرا في هذا الزمان فتاوى تصدر من بعض طلبة العلم بجواز دفع الزكاة لطباعة كتب العلم ثم توزيعها، فهل هذا جائز؟
لا، هذا غير جائز. الزكاة لها مصارف معينة ثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين على حصر، لا تخرج عن هؤلاء الأصناف الثمانية. ولكن من يقولون أنها تصرف للدعوة والكتب يزعمون أنها تدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله، وفي سبيل الله، قالوا والدعوة من أنواع في سبيل الله، والصواب أنها لا تدخل، لأن المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله للغزاة والسلاح وما يستدعيه الجهاد في سبيل الله، المراد به في الجهاد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لم يحج فرضه فهل يعطى من الزكاة؟
نعم، يدخل الذي لم يحج فرضه يدخل في سبيل الله، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على النساء من جهاد قال نعم، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فالحج داخل في الجهاد، داخل في سبيل الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الزكاة تسلم لبيت مال المسلمين أم أن المزكي يعطيها الفقراء أو المساكين بنفسه؟
إذا كان ولي الأمر طلبها وأرسل السعاة لقبضها فإنها تسلم له، إذا طلبها ولي أمر المسلمين فإنها تسلم له. أما إذا كان في بلد ليس فيها ولي أمر مسلم أو فيها ولي أمر مسلم ولم يطلبها فإنه يجب عليها أن يخرجها هو وأن يوزعها هو ولا يتركها أبدا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في دفع الزكاة للجمعيات حيث إنهم يقومون بإيصالها إلى مستحقها علما أنني لا أعرف أحدا من الفقراء؟
الزكاة واجبة في ذمتك وهي ركن من أركان الإسلام، يجب عليك أن تدفعها أنت، بقوله تعالى وآتوا الزكاة، إلا إذا كان هناك من ينوب عنك ممن تثق به وتوكله في دفعها وتوزيعها، يكون تثق بالجمعية 100% أنها توصل الزكاة إلى مستحقيها فلا مانع. أما إذا كنت ما تدري عنها فلا يجوز لك ولا تبرأ ذمتك إلا بأن تؤديها أنت أو بوكيلك الذي تثق به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان عند رجل 500 من الإبل فهل يؤخذ من البداية في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، أم أن 40 و50 تؤخذ بعد استقرار الفريضة بعد 121؟
نعم، بعد 121 بعد استقرار الفريضة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أراد
زاد عن 121 لو إلى 1000، لو إلى 2000، لو في كل 40 حقة في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 وفي كل 40 في كل نعم
في 40 بنت لابون
كل 40 بنت لابون وفي كل 50 شقة. وأنت تعرف مثلا هذه المقادير بالقسمة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أراد الإنسان أن يزكي عن آخر فهل يشترط الإذن والنية؟
لابد. لا تبرأ ذمة من وجبت عليه الزكاة إلا إذا عمد الوكيل، عمده. أما إذا لم يعمده وأخرج عنه بدون إذن فإنها لا تجزي، لأنها عبادة، والعبادة يشترط لها النية. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا لا يؤخذ التيس من الغنم في الزكاة ومتى يؤخذ؟
يؤخذ إذا كانت الغنم كلها ذكور، إذا كانت كلها ذكور سواء من الماعز أو من الظان، إذا كانت كلها ذكور يؤخذ منها زكاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل يبيع ويشتري في الخيل أو في الحمير أكرمكم الله، فهل فيها؟
هذه عروض تجارة، إذا كان يبيع ويشتري، قلنا أن الخيل والحمير ليس فيها زكاة سائمة، يعني ليس فيها زكاة سائمة. أما إذا كان يبيع فيها ويشتري فهذه عروض تجارة، تجي فيها الزكاة على أنها عروض تجارة لا على أنها سائمة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان لا يوجد عند صاحب الإبل شياه فهل تقدر قيمة هذه الشياه فتدفع القيمة؟
نعم، تقدر بالنقود المعتدلة وتدفع القيمة، لا بس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر في هذه الأيام استئجار بعض الأسر لاستراحات للاجتماع، ويكون في هذه الاستراحات نخيل كثيرة تبلغ النصاب، يبلغ ثمارها النصاب، فعلى من تكون الزكاة؟ على صاحب الاستراحة أو على المستأجر؟
على المالك، يكون على مالك النخل، على مالك النخل، على من له الثمرة، من له الثمرة، إن كانت الثمرة لصاحب الاستراحة فالزكاة عليه، وإن كانت الثمرة للمستأجر فعليه، على المستأجر، فهي على مالك الثمرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قولكم الوقص؟ وهل معنى
الوقص ما بين المقدارين؟ الوقص ما بين المقدارين من مقادير الزكاة. نعم.
وهل معنى أنه ليس فيه شيء أي لا يزكى؟
نعم، لا يزكى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مقدار زكاة المال في وقتنا الحاضر بالعملة السعودية؟
هذا أجله لما يجي زكاة النقدين أحسن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يربي المواشي ويعلفها كمشروع استثماري، فما حكم زكاتها؟
زكاة عروض، هذا يزكيها زكاة العروض بقيمتها، يزكي قيمتها التي تساويها عند تمام الحول. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت البهائم ترعى نصف الحول ويعلفها النصف الآخر فهل فيها زكاة؟
لا، إذا كانت ترعى أكثر الحول فيها الزكاة، ترعى أكثر الحول، أما إذا كانت ترعى النصف أقل فليس فيها شيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من له دين على رجل مماطل أو فقير معسر ثم قبضه
ثم قبضه
فهل يزكيه عن سنة واحدة أم عن جميع السنوات التي مضت؟
المذهب أنه يزكيه عن جميع السنوات التي مضت، ولكن المشتبه أنه يزكيه عن سنة واحدة هي السنة التي قبضه فيها، لأنها هي السنة التي تمكن من ماله فيها، فيزكي عن سنة القبض فقط، هذا هو الصحيح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يكثر من التدين من الناس حيث يأخذ
صدانة، تدين معناه الدين لكن قلة الاستدانة.
نعم. رجل يكثر من الاستدانة من الناس.
نعم.
حيث يأخذ قروضا ربوية صريحة، ثم إذا جاء الأجل طالب أبناءه بالسداد خوفا من السجن، علما يا فضيلة الشيخ أن هذه الأموال التي يأخذها يصرفها في أشياء كمالية. السؤال: ما حكم إعطاء هذا الرجل من الزكاة لسداد دينه الربوي، وما موقف أبنائه منه؟
لا يساعدونه على الحرام. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والربا من أشد العدوان والعياذ بالله، من أشد الإثم، فلا يساعدونه على ذلك حتى يتوب إلى الله عز وجل ويقلع عن هذا الذنب العظيم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
قالوا يسجنون أحسن، قالوا يسجن أحسن، فعلوا يتوب إلى الله ويرتدع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصابتنا خسارة في الأسهم، فكيف نزكي هذه الأسهم التي خسرنا فيها؟
والله أنا ما أفتي بالأسهم من أول ما ابتلي المسلمون بها، ما أنا لا أفتي فيها لأنه لم يتبين لي وجهها ولا ما تستعمل فيه، ما تبين لي هذا. نعم. فأنا ما أفتي بها لا في زكاتها ولا في جوازها ولا في منعها، ما أدري عنها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي أرض عرضتها للبيع، إن جاءت بقيمة مناسبة فهل أزكيها أم لا؟
نعم. إذا نويتها للبيع يبدأ الحول من النية، إذا مضى عليها سنة تقومها بما تساوي على رأس السنة وتزكيها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصناديق الاستثمارية التي كثرت في البنوك هل تزكى أم لا؟
أنا مثل ما قلت لكم، هذه الأمور الاستثمارية وما أدري كيف، الصناديق والبنوك، أنا لا أفتي فيها لأنه لم يتبين لي وجهها وسلامتها ونقاءها من الحرام من. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يتطوع المسلم بأربع ركعات متصلة بسلام واحد في النهار؟
يجوز أنه يصلي أربع النهار، لكن يجلس التشهد الأول كالظهر. قالوا: وإن تطوع بأربع كالظهر، وإن تطوع نهارا بأربع كالظهر فلا بأس، لأن الذي يكون الصلاة فيه مثنى مثنى صلاة الليل، أما النهار فلا بأس أن يزيد على المثنى. ولكن فيه رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فعلى هذا أنه حتى في النهار صلي مثنى مثنى. وهذا هو الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل يجوز ذلك في راتبة الظهر التي يصليها قبل الصلاة؟
راتبة الظهر الذي ورد فيها أنها بسلامين، يصليها بسلامين ولا يقرنها. نعم. إنما هذا في النفل المطلق، اللي قالوا أنه يجوز قالوا في النفل المطلق. نعم. أما النفل المقيد فيؤدى كما جاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر الفقهاء أن العبد المملوك لا زكاة في ماله، فما هو الدليل على ذلك؟
لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لسيده إلا يشترط المبتاع. فإذا كان مال العبد لا يدخل معه إذا بيع، فدل على أنه ليس له مال وإن ماله لسيده، لأنه هو مال، هو نفسه مال والمال لا يملك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صلى بمجموعة من الناس وفي أثناء الانحطاط للسجود قال بدل الله أكبر قال سمع الله لمن حمده، ولم يعلم بذلك حتى نبه من قبل المصلين بعد الانتهاء من الصلاة، فماذا عليه وماذا عليهم في هذه الحال؟
يسجد للسهو وينتهي المشكل، يسجد ويسجدون معه للسهو.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من أزال شيئا من بشرته وهو محرم متعمدا للإزالة وذلك لإزالة ضرر عنه، وهل عليه كفارة؟
نعم عليه كفارة مخيرة، عليه كفارة مخيرة كما جاء في الآية، فمن كان أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني فحلق، الآية فيها تقدير فحلق، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو للتخيير خير، إن شاء ذبح شاة وإن شاء أطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، وإن شاء صام 3 أيام فعليه الفدية، لأن الذي حلق رأسه من القمل هذا معذور للعذر، ومع هذا وجبت عليه الفدية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وهل هناك فرق بينه وبين النمام؟
هو قتات هو النمام معنى واحد، وهذا من أحاديث الوعيد، ليس معناه أنه كافر وأنه يحرم من الجنة نهائيا، لكن هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت مع اعتقاد أنه لا يكفر ولا يخلد في النار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي أرض لها سنوات وأنوي بيعها في المستقبل، ولكن لم أعرضها الآن للبيع، فهل فيها زكاة؟
الكلام على النية ما هي على العرض، كلام على النية، إذا نويتها للبيع فهي تجارية من عروض التجارة، فتزكيها عن كل سنة تمر عليها بأن تثمنها بما تساوي قليلا أو كثيرا تزكيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تنعقد الجماعة بالمرأة؟ فمثلا لو صلى الرجل وزوجته، لو صلى الرجل وزوجته فقط، فهل للرجل أجر الجماعة؟
لا، لكن المتابعة، كل المرأة أجر المتابعة، وإلا فأقل ما تنعقد به الجماعة اثنان بالغان، أو حتى ولو كان أحدهما غير بالغ من الذكور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الراتبة القبلية التي قبل فريضة الظهر هل تقضى بعد الفريضة إذا فاتت؟
أحسن. نعم أحسن أنها تقضى بعد الظهر إذا فاتت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مات الوالد وعليه دين لبنك الربوي، فهل نقضي عنه أصل المبلغ كدين عليه دون الفوائد الربوية، أم لا نسدد شيئا مطلقا؟
لا يطيعونكم البنك، ما يطيعكم تلغون الفوائد الربوية، إن الغوها أهل الطيب وخذوا رأس المال، أنتم أعطوهم رأس المال، هذا هو الواجب على الميت، وأما الربا فهو حرام، فإذا قبل البنك أنه يأخذ رأس المال ويعفيه، أنا سمعت أن البنوك تعفي الأموات، ليس كذلك؟ تعفي الأموات، أنا فيه مخرج الآن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس الألماس للرجل كالخاتم مثلا؟
الخاتم الذي يحتاجه لا بأس، ولو كان من الألماس أو من الأحجار الكريمة، لأن المنع إنما جاء في خاتم الذهب فقط ولم يرد في غيره، والأصل الإباحة، فإذا كان يحتاج الخاتم يلبسه من الألماس أو من الأحجار الكريمة أو من أي معدن نفيس ما عدا الذهب، حتى الفضة يجوز له أن يلبس الخاتم منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس بذلك. أما أنه يلبس هذه الأشياء من باب التحلي ومن باب الميوعة فهذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان على الإنسان دين سواء كان على بنك أو على رجل، إذا كان على الإنسان دين سواء كان على بنك أو دين على رجل، فهل يخرج الزكاة أم يسدد الدين أولا؟
إذا كان
على الإنسان دين،
على الإنسان دين،
دين على البنك أو دين على رجل،
دين للبنك، ها؟ على الإنسان دين للبنك كذا؟
نعم.
يقول أو دين لشخص آخر غير البنك،
إيش؟ هل يخرج الزكاة أم يسدد الدين أولا؟
يسدد الدين قبل تمام الحول، فإذا تم الحول وليس عنده نصاب لأنه سدد الدين فليس عليه زكاة، أما إذا تم الحول وما سدد الدين فيزكي المال الذي عنده، يزكي المال الذي عنده. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ما معنى هذا الحديث وفقكم الله؟
يعني تكاليف الزواج، أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة الزواج، لا تكلف زوجها مهر كبير وحلي كثير وأبهات، بل جاءته متيسرة، هل يكون فيها بركة ويكون فيها محبة أيضا بين الزوجين. أما إذا كلفته أموال طائلة فإنه يؤاخذها على كل غلطة، يقول أنا وشلون أسوق مالي وأتحمل ديون وبعدين تعملين كذا، فيصير هذا أسوأ للعشرة فيما بينهم. نعم. فهذا من البركة أنه ما يصير يكرهها. نعم.
الشيخ وفقكم الله، يكثر في منتديات الأسهم أساليب للتشويق، كان يقال سهم فيه ربح 700% أو لا يفوتك هذا السهم، فيتسابق الناس على الدخول للموضوع فيتفاجئون بأن المقصود هو الصدقة أو بر الوالدين. السؤال، هل تجوز الدعوة إلى الله بهذا الأسلوب؟
لا، ما عندي السؤال.
يقول يكثر في منتديات الأسهم أساليب للتشويق،
منتديات الأسهم
في الإنترنت،
نعم،
كان يقال في العنوان مثلا سهم فيه ربح 700% أو لا يفوتك هذا السهم، فيتسابق الناس في الدخول إلى الموضوع فيتفاجئون بأن المقصود هو الصدقة أو بر الوالدين.
وهم ما يبون هذا، ما يبون الصدقة ولا بر الوالدين.
نعم. يقول فهل تجوز الدعوة إلى الله لهذا الأسلوب؟
لو كانت دعوة إلى النقود فما تسألون عن الجواز، لكن إذا كان دعوة إلى خير تقولون هل يجوز هذا؟ نعم. على كل حال ما ينبغي امتهان أمور الدين بمثل هذا العرض، لأن رأيت واحد يقول أو ورقة يقول تفتح باب المساهمة ليلة القدر في يوم كذا وكذا ويشترط في المساهم كذا، هذا كله من العبث ومنه. نعم، فلا ينبغي هذا، أنا أرى أن هذا ما ينبغي، وهذا فيه امتهان للأمور الدينية وتمثيلها بالأمور الدنيوية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط للمرأة التي في بيتها في الغرفة إذا أرادت أن تصلي، هل يشترط للمرأة التي في بيتها في غرفة لوحدها إذا أرادت أن تصلي أن تغطي رأسها وقدميها، أو تكتفي بخلو المكان من غير المحارم مع وجود الأمن من الدخول عليها؟
انتبهوا، المرأة لها عورتان، عورة في الصلاة وعورة عند الرجال الأجانب. فعورتها عند الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه، إذا لم يكن عندها رجال أجانب جميع بدنها ما عدا الوجه، حتى ولو كانت في ظلمة أو في غرفة جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها فقط. أما عورتها عند الرجال الأجانب فجميع بدنها ولا يستثنى شيء، لا يستثنى الوجه ولا غيره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بنتي في السنة السابعة من العمر.
نعم.
يقول بنتي في السنة السابعة من العمر وأقوم بإلباسها للحجاب، فهل هذا يعتبر من الغلو؟
بنتي
في السنة السابعة من عمرها.
نعم.
وأقوم بإلباسها الحجاب، فهل هذا يعتبر من الغلو؟
ليس هذا من الغلو، وإنما هذا من التربية، من التربية، تربيتها على الحجاب وتعويدها الحجاب، فجزاك الله خيرا، خصوصا إذا كانت يعني جميلة وضيئة أو لها جسم كبير أو فيها فتنة، فلا شك أن تعويدها الحجاب والمحافظة عليها إن هذا متعين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي أرض سأبيعها على أساس إذا بعتها أن أبني بها بيت وقف، فهل عليها زكاة في الفترة التي لم أبعها فيه؟
ما بعد وقفتها، أنت لو وقفتها من الآن ما صار فيها زكاة، لكن تقول سأبيعها والثمن أعمل فيه وقف، فهي ما زالت في ملكك وتجب فيها الزكاة، ما زالت في ملكك وتجب فيها الزكاة. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتريت أرض بدون صك،
اشتريت أرضا بدون صك
ونيتي إخراج صك لها، ثم بعد ذلك أقوم ببيعها، واستخراج الصك يأخذ عدة سنوات، فهل عليها زكاة قبل استخراج الصك؟
نعم، لأنك ملكتها بالإيجاب والقبول ودخلت ملكات. وأما إخراج الصك هذا إجراء من الإجراءات، فهي ملكك وأنت ناويها للبيع فتزكيها. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل هذه الآية فيها دليل على أن الزكاة قد فرضت في مكة؟ إذا علمنا.
نعم، هذا من الأدلة أيضا، هذا من الأدلة أنها فرضت في مكة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سلم علي شخص وأنا في الصلاة فكيف أشير له بيدي؟ وهل أتكلم مع الإشارة؟
لا، الكلام لا، أما الإشارة ترفع يدك، إشارة إلى رد السلام ترفع يدك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من غسل يديه بصابون معطر له رائحة عطر وهو محرم، فهل عليه شيء؟
لا يجوز هذا، إذا كان له رائحة باقية تبقى فعليه فدية المخيرة كما سبق، أما إذا كان ريحه ما يبقى ويزول في سرعة فهو أخطأ في هذا، أخطأ في هذا، لكن ليس عليه فدية لأنه لم يبقى فيه رائحة مستمرة. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء، هل هذه الأحاديث وما في معناها يجوز الاستدلال بها على عدم وجوب صلاة المغرب على الصائم إذا قامت الصلاة قبل أن يأخذ نهمته من الطعام؟
نعم، إذا كان مشتاق للطعام وتتوق نفسه إليه جائع فإنه يأخذ نهمته من الطعام ثم يذهب إلى الصلاة، وإن فاته شيء منها أو فاتته كلها فهو معذور في هذا عملا بالحديث. إن كان يروح للصلاة ومشوش الفكر ونفسه معلقة بالطعام قد لا يحضره الخشوع والطمأنينة في الصلاة، المطلوب الخشوع والطمأنينة في الصلاة وإزالة العوائق التي تعوق الخشوع. نعم.
وقل فضيلة الشيخ وفقكم الله، طلب مني مبلغ كبير كمهر لزواجي،
لكن أنا أقول لا ينبغي إحضار العشاء عند الإفطار من رمضان، ما ينبغي إحضار عند الإفطار، يكتفى بمثل ما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يأكل رطبات ويشرب عليها ماء، وإن لم يجد رطبات يأكل تمر، إذا لم يجد لا رطب ولا تمر يشرب ماء ويخرج ثم يرجع ويتعشى، إذا عود نفسه على ذلك لا يتطلع للعشاء ولا تعلق نفسه به ويعمل بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طلب مني مبلغ كبير لمهري ولا أستطيع أن أدفعه، فهل لي أن أخذ زكاة؟
إذا كنت تخاف على نفسك لم تتزوج ولا تقدر على الزواج إلا بإعانة فيجوز تحلك الزكاة، لأن هذا من عفاف، هذا من عفاف المسلم، تدفع له الزكاة في هذه الحال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز دفع الزكاة لطلاب العلم سواء كانوا فقراء أو غير ذلك؟
غير فقراء لا، أما إذا كانوا فقراء فتدفع لهم الزكاة وتشترى لهم الكتب ويستاجر لهم البيت ليسكنون فيه، لأن هذا كله من الإعانة على طلب العلم للفقراء، ولو لم يعانوا ما طلبوا العلم، وطلب العلم من الجهاد في سبيل الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أصيبت قدمه فقام الطبيب بلف لفافة على جزء منها وباقي القدم مكشوف ولا يستطيع أن يلبس الجورب عليها، وقدمه الأخرى سليمة وقد لبس عليها جوربا، فهو الآن يمسح على القدم التي فيها جورب ويغسل القدم المصابة ويمسح على اللفافة، فهل عمله صحيح؟
نعم، يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ويكفي هذا، والرجل الأخرى عليها جورب يمسح عليه، السليمة اللي عليها جورب يمسح عليه عاديا. نعم. يتقيد بالمدة في الرجل السليمة، يتقيد بالمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، أما الرجل الجريحة ليس لها مدة، ما دام يحتاج إلى بقاء النفاثة والغيار عليها يبقى ولو طالت المدة. نعم.
وقل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اكتملت شروط الجمعة من ناحية الوقت والعدد والاستيطان ولكن لم يحضر الخطيب، فهل تصح لو صلوها ظهرا؟
إذا لم يحضر الخطيب يصلونها ظهرا، يتعين عليهم يصلونها ظهرا، لا بد من الخطبتين كما سبق، شرط من شروط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين، فإذا تعذر هذا بعدم وجود الخطيب فات الشرط المطلوب فيصلونها ظهرا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإمام في خطبة الجمعة وحصل على مكبر الصوت خلل فهل لأحد من الجماعة أن يقوم بإصلاحه ولا يعتبر لاغيا في الجمعة، أم لابد أن يأمره الإمام بذلك؟
ما يقوم بإصلاحه، ولكن يحتسب أحد المصلين فيبلغ بالتكبير، يبلغ من خلفه بالتكبير، إذا كبر الإمام يكبر، يرفع صوته من أجل أن يسمعه الناس. نعم.
وفي الخطبة يا شيخ؟
نعم،
يسأل عن الخطبة إذا
حصل الصلاة ولا الخطبة،
سأل عن خلل في الخطبة.
أعد السؤال. خلاص أنتم عرفتم الجواب في الصلاة، إذا تعطل الجهاز أثناء الصلاة فلا يروح يصلحه، ولكن يتبرع أحد المأمومين فيبلغ تكبير والتسميع. نعم.
يقول إذا حصل خلل في مكبر الصوت في خطبة الجمعة، فهل لأحد من المأمومين أن يقوم بإصلاحه، أم لابد أن يأمره الإمام؟
لا نعم، ما يشترط الإمام، مش يدري أن في أحد يصلح الجهاز، إذا يقوم يصلح جزاه الله خير، من التعاون على البر والتقوى. نعم.
يقول وهل يعتبر لاغيا؟
لا ما هو لاغي في هذا لعذر، هذا لعذر وحاجة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حججت في العام الماضي، ولكن قد حجت معي أمي وأختي، وكنت طول أداء. يقول حججت في العام الماضي.
نعم.
وقد حجت معي أمي وأختي، وكنت طول أداء المشاعر مشغول البال بهن، وأحس أني لم أؤدي هذا الفرض على الوجه المطلوب، فهل لي أن أحج في هذا العام وأعتبر الحجة الأولى وأعتبرها حجة أولى لي وتكون السابقة نافلة؟
لا ما عليك في هذا، لا يصير عندك وسواس وشكوك، حججت والحمد لله، واهتمامك بالنساء هذا تؤجر عليه، هذا يدل على غيرتك وعلى اهتمامك بمحارمك، شيء طيب، وحجك صحيح إن شاء الله وأنت مأجور. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت هذا الحديث في إذاعة القرآن الكريم، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يأتي في آخر الزمان أناس أحاديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة، ما معنى هذا الحديث؟
والله ما أعرف هذا الحديث، ولا رأيته ولا سمعته غير هذه المرة. حديثهم في مساجدهم، يعني يتكلمون في المساجد، يتحدثون في المساجد ولا يحترمونها، يمكن إذا صح هذا الحديث معناه أنهم ما يحترمون المساجد، يجعلون منتديات للأحاديث الدنيوية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ظهرت أقدام المرأة أثناء الصلاة فهل تأتم أو تكون الصلاة باطلة؟
إذا ظهر شيء من جسمها ولم تعلم عنه وانتهت الصلاة فصلاتها صحيحة، أما إذا ظهر شيء من جسمها وعلمت وتركته فصلاتها باطلة، لأنها فقدت شرطا من شروط الصلاة وهو ستر العورة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصلاة الثلاثية والرباعية هل تصلى في الخوف ركعتين؟
لا، مجرد الخوف لا، إذا اجتمع السفر والخوف تصلى ركعتين خفيفتين، ركعتين للقصر وخفيفتين للخوف، وأما إذا كان الخوف في الحضر دون سفر فإنها تخفف لكن تكمل الركعات، تكمل الركعات. نعم.
انتهى.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.